الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 85 بعد 500 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 25 والأخير من كتاب البيوع. قال الإمام أبو عبد الله: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ لا حرج أن يسافر بها إذا اشتراها، لكن لا يجوز له أن يطأها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة، إلا إذا علم أنها بكر فلا يلزمه الاستبراء. إذ عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون المسبية مزوجة فلا يجوز أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة. الحالة الثانية أن تكون حاملا فلا يجوز أن يأتيها حتى تضع حملها. الحالة الثالثة أن تكون بكرا فلا حرج عليه أن يأتيها من حين استملاكها، وهكذا في الجارية. ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها لأنها ملك يمينه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة. وهكذا الخلع، استبراء بحيضة، أو امرأة فسخت من زوجها تستبرأ بحيضة، ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، قال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. فوطؤها في حال الحمل حرام، حتى هؤلاء الذين ربما وقعوا على بعض النساء ثم تزوجوهن في حال الحمل، العقد باطل ولا يجوز له أن يطأها وهي حامل. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، كانت تحت أبي ياسر من عظماء خيبر، وأبوها حيي بن أخطب من كبراء خيبر، وهي إلى نسل الأنبياء. وقد قتل زوجها وكانت عروسا، يذكرون أنها رأت رؤيا وكأن القمر وقع في حجرها، فقالت لزوجها فصكها صكه وقال: لعلك تريدين زواج محمد والله أعلم. فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء، حلت فبنى بها، ظنه أنها جارية، فكان القول إذا حجبها فهي زوجة، فحجبها صلى الله عليه وسلم وجعل مهرها عتقها. فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء، حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، النبي صلى الله عليه وسلم أولم باللحم وأولم بالحيس، ونحن أصبحنا نتكلف في الولائم. أما طلاب العلم أنصحهم إذا لم يتيسر لهم تارة بالفول وتارة بالدجاج وتارة بالسمك الذي يسره الله، وإن وسع الله وسعوا. استطاع الإنسان أن يولم بجمل أو بثور أو بشاه، المهم الأمور على السهالة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم جلس عند بعير فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. تواضع عظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السلسلة الصحيحة: يا صفية، إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل، يعتذر لها. وذكر ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن نافع عن ابن عمر قال: كان بعيني صفية خضرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الخضرة بعينيك؟ فقالت: قلت لزوجي: إني رأيت فيما يرى النائم قمرا وقع في حجري، فلطمني وقال: أتريدين ملك يثرب؟ قالت: وما كان أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل أبي وزوجي فما زال يعتذر إلي. فقال فذكره. قالت: حتى ذهب ذلك من نفسي. قال: قلت: وهذا إسناد صحيح، رجال كلهم ثقات، رجال مسلم غير أبي زرعة الدمشقي وهو ثقة. ما شاء الله، جزاك الله خير. قال: باب بيع الميت والأصنام، أي النهي عنهما وتحريم ذلك. وينبغي أن يحمل الكراهة في كلام السلف وفي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى الشرعي وهو التحريم حتى يأتي ما يدل على التنزيه. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد، حدثنا يزيد، كتب إلي عطاء، سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الميتة، ويستثنى من ذلك السمك والجراد. والأصنام جمع صنم، قال الجوهري: هو الوثن. قال غير الوثن ما له جثة، والصنم ما كان مصورا. فبينهما عموم وخصوص وجهي، فإن كل مصورا فهو وثن وصنم. هذا هو الصواب. متى عهدنا بهذه الفائدة يا إبراهيم؟ في درس فتح الوهاب. كونوا اعملوا اشتراك بين الفوائد. هذا هو الطالب الذي يفلح، الذي يكون عنده روابط، يعلم أن هذه الفائدة أخذت في الدرس الفلاني وهذه الفائدة أخذت في الدرس الفلاني، وما تكرر تقرر. أما إنسان يقرأ ما يدري ما يقرأ، ثم الدرس الثاني ما يدري ما يمر عليه. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح، خطب الناس بعد أن أكرمه الله ونصره وأعلى شأنه: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. التحريم لله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. والخمر معروف ما خامر العقل، وهو محرم قبل الفتح، إنما زاد إشهار تحريمه لأنه افتتح بلدا قد يكون الخمر فيها موجودا، والميتة ما يتعاطاها أهل الجاهلية من أكل الميتات، والخنزير تقدم، والأصنام. فإذا وجد صنم من ذهب لا يجوز أن يباع على أنه صنم. فإن كسره اختلف العلماء فيه، هل يباع على أنه معدن أم لا يباع؟ الصحيح أنه لا بأس أن يباع إذا كسر، مع أن هذه الأيام بقاؤه على هيئة الصنم أكثر ثمنا، يشتريه الكفار ومن إليهم، لكن كسره يجعل الله بركة فيما آتاك. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ يعني يسألوه هل يجوز لهم أن يستخدموا الشحم في طلاء السفن، في دهن الأبواب والأخشاب؟ فإنه يطلى بها السفن حتى لا يدخلها الماء، وإن دخل لا يستقر، ويدهن بها الجلود حتى لا تبقى صلبة بل تكون لينة، ويستصبح بها الناس، يستخدموها كما يستخدم الآن الغاز والديزل وما في بابه. فقال: لا، هو حرام، لأنه لو أبيح لهم هذه الأمور ستجد الحيل. ثم قال رسول الله: قاتل الله اليهود، أي لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، يعني صنعوه وأصلحوه ثم باعوه حيلة فأكلوا ثمنه، وهم أهل الحيل. والعلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة، هذا قول الجمهور، والصحيح أنه لا يلزم النجاسة، فإن الله حرم الخمر والأنصاب والأزلام، والأنصاب والأزلام ليست بنجسة، والأصنام هنا ليست بنجسة، فلا يلزم من أن كل محرم نجس. قال: باب ثمن الكلب. ثمن الكلب حرام، وهل هو للنجاسة الكلب؟ الجمهور على نجاسته، والصحيح عدم النجاسة، إنما حرم لسوء فعله ولما تؤدي إليه مخالطته من التأثر به. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: أخبرنا مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو. هل شهد بدر يا علي، هل شهد بدر البدري، عقبة بن عمرو البدري شهدها؟ لم يشهد، إنما سكنها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، النهي هنا نهي تحريم. ومهر البغي، مهر الزانية، وحلوان الكاهن، بنى مسجدا لله من غير حله فتم بحمد الله غير موفق، ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. وحلوان الكاهن، وهو ما يعطاه الكاهن مقابل كهانته. وأبو بكر لما جاءه مولاه بشيء تعاطاه على الكاهنة أخرجه من بطنه وتقيا. قال بالسند المتصل: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة. ما اسم أبي جحيفة؟ واهب. يا أخوة نكرر حتى تحفظوا، واهب بن عبد الله السوائي، أسلم عام الفتح. ومن طريقه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى العنزة. قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت. اشترى عبدا كان يتعاطى الحجامة، إلا أنه كسرها، والسيد حر في عبده ما لم يخالف فيه الشرع. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم لأنه حرام، فلا يجوز بيع الدم، لا لمن يأكله ويشربه، ولا الدم الذي ينقل من جسم إلى جسم، ولكن يتصدق به والأجر عظيم، فمن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. وثمن الكلب حرام، وكسب الأمة حتى كلب الصيد حرام أن تأخذ ثمنه، وكذلك كلب الماشية إذا بعته لا يجوز لك أن تأخذ ثمنه. الكلب الذي أذن الشرع في إبقائه عند بيعه لا يجوز أن يؤخذ ثمنه، حرام. وكسب الأمة ليس على إطلاقه، لو كانت تعمل في مباح كأن تكون تعمل في بيت فراشة دون خلوة ولا اختلاط، لكن المراد كسب الأمة من فرجها. ولعن الواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تعمل الوشم في وجه غيرها أو يدها أو غير ذلك، والمستوشمة الذي تعمل في نفسها، وآكل الربا سواء أكله أو لبسه، وموكله لغيره. ولعن المصور، وهذا لفظ عام. اتفقوا على أنه شهد العقبة، واختلفوا في شهود بدر، فقال الأكثرون نزلها فنسب إليها، وجزم البخاري بأنه شهدها، واستدل بأحاديث أخرجها في صحيح في بعضها التصريح بأنه شهدها، من حديث عروة بن الزبير عن بشير بن أبي مسعود قال: أخر المغيرة العصر فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو جد زيد بن حسن، وكان شهد بدرا. وقال أبو عتبة بن سلام ومسلم في الكنى: شهد بدرا. قال ابن البرقي: لم يذكره ابن إسحاق فيهم، وورد في عدة أحاديث أنه شهدها. فقال الطبراني: أهل الكوفة يقولون شهدها ولم يذكره أهل المدينة فيهم. فقال ابن سعد عن الواقدي: ليس بين أصحابنا اختلاف في أنه لم يشهدها، وقيل إنه نزل ماء ببدر فنسب إليه وشهد أحدا ومن بعدها ونزل الكوفة. هذا الذي يظهر والله أعلم. قال: والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقا، وهي قائمة في المعلم وغيره، وعلة المنع عنده من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه والأمراء والأمر بقتله، ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه. ويدل عليه حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. وهنا كلام، لكن نقرأ الخاتمة حتى ننتهي. اشتمل كتاب البيوع من المرفوع على 100 حديث و47 حديثا، المعلق منها 46، وما عداها موصول المكرر منه فيه وفيما مضى 139 حديثا، والخالص 108 أحاديث. وافقه مسلم على تخريجها سوى 29 حديثا، وهي حديث عبد الرحمن بن معوف في قصة تزويجه، وحديث أبي هريرة في التمرة الساقطة، وحديث عائشة في التسمية على الذبيحة، وحديث أبي هريرة يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، وحديث أبي بكر قد علم قومي أن حرفتي، وحديث المقدام أطيب ما أكل من كسبه، وحديث أبي هريرة أن داود كان يأكل من كسبه، وحديث جابر رحم الله عبدا سمحا، وحديث العداء في العهدة، وحديث أبي جحيفة في الحجام، وحديث ابن عباس آخر آية أنزلت، وحديث ابن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة، وحديث ابن عمر كان على جمل صعب، وحديثه في الإبل الهيم، وحديثه اكتالوا حتى تستوفوا، وحديث إذا بعت فكل، وحديث جابر في دين أبيه، وحديث المقدام كيلوا طعامكم، وحديث عائشة في شأن الهجرة، وحديث المكر والخديعة في النار، وحديث أنس في الملامسة والمنابذة، وحديث استنصح أحدكم أخاف لينصحه، وحديث ابن عمر رأي أبي حاضر لباد، وحديث ابن عباس في المزابنة، وحديث زيد بن ثابت في بيع الثمار، وحديث سلمان في مكاتبته، وحديث عبد الرحمن بن عوف مع صهيب، وحديث أبي هريرة ثلاثة أنا خصمهم، وحديثه في إجلاء اليهود، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 52 أثرا. الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، ووفقنا الله أن انتهينا منها في 25 مجلسا. هذا من فضل الله عز وجل علينا، والحمد لله رب العالمين.